الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بطواف الإفاضة، ويقال له طواف الإفاضة لإفاضة الحجاج من منى إلى مكة، وقيل غير ذلك، ويقال له أيضا طواف الركن وطواف الفرض وطواف الزيارة، ومنهم من يسميه أيضا طواف الصدر، لكن الصحيح أن طواف الصدر هو طواف الوداع. وعرفنا أن طواف الإفاضة يكون في يوم النحر باعتبار السنة، ولا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، من أجل النزاع في هذه المسألة، فإن هناك من أهل العلم من يرى الدم في من أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق كأبي حنيفة، والجمهور لا يرون ذلك، يرون أمره واسع، وإذا أخره عن يوم النحر حتى دخل عليه الليل لا يعود محرما، وما جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود من حديث أم سلمة، ولعلنا ذكرنا أنه من حديث عبد الله بن عمرو على سبيل الوهم والخطأ، هو من حديث أم سلمة، فإنه حديث معل لا يثبت، مما لا يعتمد عليه في هذا الألباب. فمن تحلل لا يرجع محرما، الإحرام التام تحلل التحلل الأول فلا يرجع محرما بتأخير طواف الإفاضة. والحديث الوارد في ذلك حديث معل لا يثبت، ويكاد العلماء أن يتفقوا على خلافه، ولم يتفقوا لكن كادوا أن يتفقوا لقلة الخلاف في هذه المسألة. وأخذنا بعد ذلك ما يتعلق بالسعي، وعرفنا أن المفرد كم يسعى؟ يسعى سعيا واحدا، والقارن كذلك، وهناك من ذهب إلى السعيين وهو أبو حنيفة، والمتمتع على مذهب الجمهور كم يسعى؟ سعيين، وعلى مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين أنه يسعى سعيا واحدا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وبناء على هذا القول فإن شيخ الإسلام يختار الاقتصار على سعي واحد في جميع الأنساك، في حق المفرد والقارن والمتمتع. لا لا، بعد ذلك إذا طاف طواف الإفاضة يأتي بالسعي الآخر. طيب، على كل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وكذلك المتمتع في أصح قولهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. ومتى كان هذا؟ في سعي العمرة. قال: قبل التعريف، أي قبل الوقوف بعرفة. فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك، كما يجزئ القارن والمفرد. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين، يعني بالبيت وبين الصفا والمروة، فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. فالإمام أحمد رحمه الله عليه استحب الطوافين، وذهب إلى إجزاء، استحب السعيين وذهب إلى إجزاء السعي الواحد في حق المتمتع. قال: وقال أحمد، وهذا في منسك الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، وقال أحمد: حدثنا الوليد المسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. قال ابن عباس المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. كان المقصود يجزئه طواف بالبيت أي الطواف الأول بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فهذا مشكل باعتبار الطواف، فإن المتمتع لابد له من طوافين بالاتفاق، الطواف الأول طواف العمرة والطواف الآخر طواف الحج، وإنما النزاع في مسألة السعي، هل يكتفى بسعي واحد أو لابد من سعيين، يعني في حق المتمتع. وهذا الأثر عن ابن عباس من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء، وابن مسلم مشهور بتدريس التسوية لا سيما عن الأوزاعي، فكان يحذف مشايخ الأوزاعي الضعفاء ويسوي الحديث من رواية الثقات، وهنا عنعنة بين الأوزاعي وبين عطاء، فتهمة التدليس واردة في هذا الأثر. وقد جاء عن ابن عباس في صحيح الإمام البخاري قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي بالنسك، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قد ساق الهدي، أي أنه أمر المتمتعين، أمرنا عن من أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يتحول إلى التمتع بأن ينتقل من الحج إلى العمرة. قال ثم أمرنا أي معشر المتمتعين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا الحج إلى العمرة، ثم أمرنا معشر المتمتعين يوم التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة فقد تم حجنا، فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فكلام ابن عباس وارد في شأن المتمتعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم عشية التروية أن يهلوا بالحج، ثم إذا أتموا المناسك أن يتجهوا إلى مكة وأن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا الشاهد وبين الصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فابن عباس يروي حال المتمتعين في حجة الوداع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسعي بعد طواف الإفاضة، وهذا يدل على أنهم أمروا بسعيين، لأن السعي الأول لا بد منه ما حول نزاع وهو سعي العمرة، السعي الأول ليس حوله نزاع في حق المتمتع، فإن المتمتع يطوف حول البيت ولا بد أن يسعى بين الصفا والمروة من أجل أن يتحلل، فهذا السعي لا بد منه، لكن هل يكتفى به أو لا بد من سعي آخر هذا محل النزاع. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد إتمام النسك أن يطوفوا بالبيت طواف الإفاضة وأن يسعوا بين الصفا والمروة، وأنه بهذا قد تم حجهم وأمرهم بالهدي. هكذا ذكر ابن عباس وحديثه في صحيح الإمام البخاري، وجاء أيضا بنحوه من حيث عائشة في الصحيحين أيضا بمعنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي دلالة أيضا على أن المتمتعين أمروا أيضا بالسعي بعد طواف الإفاضة. قال رحمه الله وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أول بالبيت وبين الصفا والمروة الذي هو طواف العمرة وسعي العمرة، مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أول بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة. وهذه رواية من؟ رواية ابن عباس في البخاري ورواية عائشة في الصحيحين. قال قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا، وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم أي عدم السعي. عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، والمراد بالطواف السعي. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، هكذا جاء في حديث جابر. وتأول هذه الرواية العلامة النووي رحمه الله عليه على القارنين، أن قول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي من كان قارنا منهم وليس على سبيل العموم، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وإذا حملنا الحديث على القارنين فلا إشكال، فإن الكلام في المتمتعين. لكن المشكل غير هذه الرواية، وهما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي فليحلل. قال فأتينا النساء، وهذا في شأن المتمتعين، فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. هذا الرواية واردة في شأن المتمتعين. الرواية الأولى يمكن أن تتأول بالقارن، وهي قول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، هذا يمكن أن تحمل على القارن. لكن الرواية الأخرى لمسلم صريحة في المتمتعين، فإن الحديث وارد في شأن المتمتعين الذين تحللوا من عمرتهم وأتوا النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج، ثم قال وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة أي عن الطواف الآخر للحج. فهذه الرواية التي في مسلم رواية صريحة تؤيد مذهب الإمام أحمد، وباختاره شيخ الإسلام تيمية. وبناء على ذلك فتكون الروايات مختلفة في الصحابة الذين تمتعوا، هل طافوا، هل سعوا سعيين أو سعوا سعيا واحدا. فمن أهل هناك من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح، وهنالك من سلك مسلك الجمع. فمن سلك مسلك الترجيح رجح حديث عائشة في الصحيحين وحديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام البخاري، فإنه من رواية الصحابيين، ورواية الاثنين أرجح من رواية الواحد. وحديث عائشة متفق عليه، وحديث ابن عباس في البخاري، وأما حديث جابر فإنه في مسلم، والمتفق عليه أو من انفرد به البخاري أصح مما انفرد به الإمام مسلم. ورواية عائشة وابن عباس رواية مثبتة، والمثبت عنده زيادة علم. وحديث جابر نافٍ، فإنه نفى الطواف الآخر، والمثبت مقدم على النافي. فمن سلك مسلك الترجيح فإنه قدم حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس، وهذا مذهب جمهور العلماء. وهنالك من سلك مسلك الجمع بحمل حديث جابر على القارن، وهذا الجمع كان يستقيم على الرواية الأولى، أما على الرواية الأخرى فإنه مما لا يستقيم. فالرواية الأخرى صريحة في شأن المتمتعين، وحمل ذلك على القارن هو الذي ذهب إليه العلامة النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم. ومن أهل العلم من سلك غير ذلك بين هذه الأحاديث، وأن كل راو حدث بما علم، كل راو حدث بما علم، والمعنى أن هنالك من المتمتعين من سعى سعيين، وهنالك من المتمتعين من سعى سعيا واحدا، وكل حدث بما رأى. فجابر بن عبد الله حدث بما رأى، فإنه رأى من اكتفى بالسعي الواحد فحدث بذلك. وعائشة بن عباس حدث بما رأي، وهو عدم الاقتصار على السعي الواحد، وأن المتمتعين سعوا سعيين. وهذا الجمع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح عمدة الفقه. وعلى كل حال الإتيان بالسعيين كما قال الإمام أحمد رحمه الله عليه أجود، وهو أبرأ للذمة، وهو الأحوط، وهو الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. قال: وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، وهي الرواية التي ذكرناها المتفق عليها. قال: لكن هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري، لكن قيل، والأصل عدم الإدراج إلا ببينه حجة تدل على ذلك، والرواية ثابتة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. والقول بأنها لفظة مدرجة لابد من بينة، مجرد الدعوة لا تقبل، ولهذا لم يلتفت كثير من أهل العلم إلى مثل هذا القول، لأنه ليس مبني على حجة وعلى بينة. ولهذا شيخ الإسلام لم يكن ذلك جزما، وإنما قال قيل، وما قيل من غير حجة فهو قول لا يعتمد عليه. قال: لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وهي في الصحيحين صيغة مساق ظاهر أنه من كلام عائشة، ومن ادعى خلاف ذلك لابد أن يأتي بالبينة. قال: وقد احتج بعضهم، وهكذا كما عرفنا جاء في حديث ابن عباس، وقد احتج بها بعضهم على أنه يسحب طوافا بالبيت، وهذا ضعيف، أنهم طافوا مرتين، وقد احتج بها بعضهم على أنه يسحب طوافا بالبيت وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر، والمراد بالطوافين السعيين. قال: والأظهر ما في حديث جابر أنهم اقتصروا على سعي واحد. قال: ويؤيده، أي يؤيد حديث جابر، قوله أي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا أيضا جاء من حديث جابر في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا دخلت العمرة في الحج فيكتفى بسعي واحد، نعم بسعي واحد للعمرة والحج. لكن قد يقول قائل: كما أن العمرة تنفرد بطواف عن الحج، فهكذا ينبغي أن تنفرد بسعي عن الحج، وكون العمرة دخلت في الحج لا يعني أنه يكتفى بطواف واحد للحج والعمرة كالقارن، فالقارن الواجب عليه طواف واحد للحج والعمرة، كما أن له سعي واحد للحج والعمرة، فكما أنه لا يقال هذا في الطواف كذلك لا يقال في السعي. قال: ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج. وأحب الدين الله الحنيفية السمحة، ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف القدم. طيب، على كل هذه خلاصة المسألة السابقة، وأن الأحوط فيها نعم أن يسعى المتمتع سعيين، كما أنه يطوف طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، هكذا يحتاج إلى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. هذا أحوط الأقوال، وهو الذي عليه جمهور العلماء. والنزاع كما عرفنا وارد من الصحابة في المتمتعين، هل اقتصروا على سعي واحد أو جاءوا بسعيين على ما سبق إيضاحه. قال رحمة الله عليه: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره كالمفرد والقارن أن يطوف للقدوم بعد التعريف، أي بعد الوقوف بعرفة، إذا وقف بعرفة ثم أفاض إلى مزدلفة ثم إلى منى، ثم أراد أن يذهب إلى، ثم اتجه إلى البيت، فإنه لا يأتي بطواف قدوم ثم بعد ذلك يأتي بطواف الإفاضة، فإن هذا الفعل من المحدثات، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. وإنما السنة في حقه هو طواف الإفاضة، وليس المعنى بقولنا السنة على معنى المستحب، لكن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة تطلق على الشريعة العامة، وطواف الإفاضة من أركان الحج. قال: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة، يعني طواف الإفاضة هو السنة في حقه، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء، وهو التحلل الكامل. فالتحلل الكامل يكون بفعل الثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وأما التحلل الناقص فيكون بفعل اثنين من هذه الثلاثة. قال: فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. قال: وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا غير مكة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة. ولهذا قال: ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. وهذا ما يدل على أن الصلاة ليست صلاة جمعة، لو كان صلاة جمعة لجهر بالقراءة. وأيضا جمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر، ونعم الجمعة لا تجمع مع غيرها. والحجة الظاهرة أنه لم يجهر، فلما لم يجهر بالقراءة دل على أن صلاة الظهر وليست بصلاة جمعة. إذن ليس في منى صلاة عيد، رمي جمرة العقبة تقوم لأهل منى بمقام صلاة العيد. وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وتلك الخطبة تقوم خطبة يوم العيد في سائر الأمصار. نقف عند قوله فصل ثم يرجع إلى منى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله.